إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب من رواية عبيد الله بن محصن الخطمي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول النعم ثلاثة. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمن في النفس والأوطان، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم المعافاة في الأجسام والأبدان، وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكفاية في الأقوات. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من آتاه الله تبارك وتعالى ذلك وأنعم به عليه، فكأنما جمع له الدنيا بأقطارها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الأمن والأمان، ونعمة الاستقرار والاطمئنان، أول ما ذكر من أصول تلك النعم العظام، للدلالة على أهميتها، ولأن الإنسان إذا فقد هذه النعمة فصار مفزعا مروعا غير آمن مخوفا، فإنه لا يأتي منه شيء. ولذلك لما دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه فقال كما حكى عنه ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قدم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعمة الأمن والأمان في الأوطان، لأن كل نعمة دون هذه النعمة فكأنها لا شيء. وقد سئل بعض أهل العلم من علمائنا الأثبات: هل نعمة الأمن مقدمة أم نعمة الصحة؟ فقال: إن نعمة الأمن مقدمة على نعمة الصحة، فإن الشاة إذا كسرت ذراعها فإنها تقبل على طعامها وشرابها وعلفها بعد حين، ثم تصح وكأن لم يكن شيء. ولكنها إذا ربطت بجوار ذئب مربوط فإنها تمتنع عن الطعام والعلف حتى تموت. فنعمة الأمن والأمان مقدمة على نعمة الصحة، ولذلك ذكرها الخليل أولا، وعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما عد وعدد من أصول النعم أولا: من أصبح منكم آمنا في سربه، والسرب النفس أو القوم أو هما معا، فمن أصبح آمنا في نفسه، آمنا في قومه، في بلده ووطنه، معافا في جسده، قد هيأ الله تبارك وتعالى له أسباب العافية وقطع عنه مسببات الأمراض بقدره تعالى، ثم رزقه الله تبارك وتعالى قوت يومه من غير زيادة. من جمع الله تبارك وتعالى له ذلك فكأنما جمع له الدنيا بأقطارها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه النعم المذكورات قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، فيصبح معافا في سربه، في نفسه وقومه، معافا في بدنه وجسده، مرزوقا بأكثر من قوت يومه، بل أكثر من قوت عامه. ثم لا يدور بخلده أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما من به عليه من أصول هذه النعم العظام. وهذا من التفريط ومن عدم رؤية ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. إن الله جلت قدرته امتن على قريش وذكرها بجليل نعمه عليها لما صرف عنها العادين وكسر شوكة الغازين، ولم يمكن منها ولا من الحرم الآمن أحدا من المعتدين. فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بما صرف عنهم من الشر، وكفاهم إياه من الأذى. ثم جاءت السورة بعد، وهي قوله تعالى لإيلاف قريش، وفي بعض مصاحف الأصحاب أنها كانت بعدها من غير فصل، أي من غير بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنهما سورة واحدة. حتى قال كثير من أهل العلم إن اللام ها هنا إنما هي للتعجيب في قوله تبارك وتعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكأن الله تبارك وتعالى يعجب من ائتلافهم واجتماعهم، لأن الله جل وعلا ذكر قبل في سورة الفيل ما رد عنهم من عاديات الردى وأقامهم على سبل الهدى، غير أنهم كفروا بنعمة الله رب العالمين وكذبوا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفروا بالوحي المعصوم. فذكر الله رب العالمين امتنانه عليهم بما كان من أمنهم وأمانهم، وما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به من الرزق الوفير يأتيهم من كل صوب، وإن كانوا في بقعة جرداء ليس فيها زرع ولا ماء، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الرزق عليهم مصبوبا والخير إليهم آتيا. فعجب الله تبارك وتعالى من ائتلافهم على رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، مع ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به من نعمة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، لأن الله تبارك وتعالى جعل الحرم الآمن مثابة وجعل القلوب إليه منصبة. فما من أحد في الجزيرة إلا وتهفو نفسه إلى الحرم الآمن زيارة وحجا واعتمارا، ولا غنى لهم عن دخول مكة، ولا غنى لهم عن غشيان قريش. فكانت قريش إذا سافرت شمالا أو جنوبا، وإذا ما سارت في الأرض صوب اليمن أو جهة الشام، لا تلقى إلا الأمان والأمن والاطمئنان، مع ما أمنهم الله تبارك وتعالى به من نعمة الأمن والأمان في الأوطان، فجعل الحرم آمنا وصرف عنه كل عاديات السوء. فذكرهم الله رب العالمين بنعمه عليهم، وأنه جلت قدرته أطعمهم من جوع إذ هم في واد غير ذي زرع وأنعم عليهم بنعمة الأمان والناس يتخطفون من حولهم، ولكن جعل لهم الحرم آمنا وصاروا فيه مطمئنين، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم الآمن فلا يهيجه ولا يهيجه لما جعله الله تبارك وتعالى فيه من الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. فذكرهم الله رب العالمين بهذه النعمة الغامرة وأعظم بها من نعمة، ونبههم الله تبارك وتعالى إلى أنه لا تستجلب النعم إلا بتوحيد الرب جل وعلا والإقبال على دينه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمن والأمان في هذه الحياة إنما هو بتحقيق توحيد رب العالمين واتباع نبيه المجتبى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الله رب العالمين محاجة إبراهيم لقومه وما خوفوه به من أذى الآلهة التي بها كفر وعنها انصرف وإياها عاب، فأقبل عليهم متعجبا، لأن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يلحقه خوف بحال، وإنما الذي يخاف في حقيقة الأمر هو من كان بالله مشركا، وهم خوفوه بالآلهة، فأقبل عليهم مجادلا محاجا وبين لهم أنه لا يخاف تلك الآلهة، وإنما ينبغي عليهم أن يخافوا من رب تلك الآلهة وخالقها، وهي ليست بشيء في حقيقة الأمر. ثم عجب مما كان من شأنهم فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأنهم لما خوفوه بآلهتهم أن يصيبه شيء من أذاها إذ بها كفر وإياها حاد، وأقبل عليها عائبا، وعلى من أقبل عليها عابدا، ونهاهم عن ذلك كله وأمرهم بعبادة الله رب العالمين، عجب إبراهيم من شأنهم إذ خوفوه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، وهو يعبد الله رب العالمين الذي بيده الأمر كله وهو على كل شيء قدير، وهو ربهم ورب آبائهم الأولين. فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وهم لا يعلمون في حقيقة الأمر لأنه قد طبع على قلوبهم، ولكن هو يذكرهم ويعظهم ويبين لهم أن الأمن الحقيقي وأن السلامة من الشرور إنما تكون بتحقيق توحيد رب العالمين والإقبال على الله رب العالمين باتباع نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من العذاب في الآخرة، وهم مهتدون إلى الصراط المستقيم وحقيقة الدين في الدنيا، أو إذا ما تخلصوا من الظلم بأنواعه الثلاثة فلهم الأمن المطلق دنيا وآخرة، فلم يظلموا أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى، ولم يظلموا أنفسهم بما دونه، ولم يظلموا الخلق. فهي ثلاثة أنواع إذا تبرؤوا منها جميعا فلم يقع منهم شيء من الظلم بها، فإن لهم الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة، وهم من أهل الاهتداء إلى الصراط المستقيم في الدنيا وعليه في الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك البخاري وأحمد وغيرهما عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه لما أنزل الله جل وعلا قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فزع الأصحاب فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بالذي إليه تذهبون، وما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى الآية وشرحها، فاستقرت على حقيقة أمرها، إن الشرك لظلم عظيم. وأظلم الظلم أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى غيره في أمر ظاهر أو باطن، فيما يتعلق بالاعتقاد أو بالعبادة، فيما يتعلق بما يهجس في الضمير وما يدور في الخاطر. فأظلم الظلم أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى وهو الواحد الأحد المليك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده، وكل من دونه من معبود فهو باطل. وهو حقيقة التوحيد الذي أرسل الله رب العالمين به المرسلين أجمعين. فمن لم يصب شيئا من ذلك وتبرأ منه ظاهرا وباطنا فله الأمن، له الأمن في الدنيا وله الأمن في الآخرة. وقد ذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أن الظلم عنده في تفسيره وتأويله رضي الله عنه هو الذنب مطلقا. والإنسان إذا ما تخلى عن هذا كله كفاه الله تبارك وتعالى ما أهم من أمور دنياه ومن أمور آخرته، كما قال الله جلت قدرته في القرآن المجيد: أليس الله بكاف عبده. فإذا جاء بالعبودية الكاملة فله كفاية كاملة، وإذا أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسبها. أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هاهنا ليس هو العبد على سبيل الاضطرار، فإن كل ما في السماوات وما في الأرض من شيء إنما هو عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، لا يخلص من أسر القدرة ولا يتخلص من مراد الإرادة، ولكن خاضع هو لله رب العالمين وذليل حتى الشيطان، فهو عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، بمعنى أنه معبد لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، وإنما هو في قبضة القدرة لا يستطيع أن ينفك منها بحال، وإنما العبد العابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى بحقيقة العبودية بكمال المحبة في كمال المذلة، فهذا ما يريده الله جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ قال ربنا جلت قدرته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حقق المجتمع حقيقة الدين وتمسك بدين رب العالمين أمنه الله تبارك وتعالى من أعدائه من داخل ومن خارج، وأنعم الله رب العالمين عليه بنعمة الأمان، ومن عليه بمنة الاطمئنان، وآتاه الرزق رغدا يأتيه من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية، أي هي قرية وهي عند عامة المفسرين مكة، كانت آمنة مطمئنة لا يعتدى عليها ولا تراد بسوء، وأنعم الله رب العالمين عليها بنعمة الأمان حيث هي، فلا يقصدها قاصد من جبار ولا ظالم إلا قصمه الله رب العالمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فبين الله رب العالمين لهم هذه النعمة العظيمة التي أنعم عليهم بها وتفردوا بها، والناس يتخطفون من حولهم في أرجاء الجزيرة وفي العالم كله في وقتهم، وحرمهم حرم آمن مطمئن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن رب غفور رحيم. فأنعم الله رب العالمين عليهم بنعمة الأمن والأمان، وأنعم عليهم بنعمة الرزق الرغد الوفير يأتيهم من كل مكان. وعبر القرآن عن هذه النعمة في شمولها وفي استقرارها بتعبير عذب عجيب،
لا يتأتى إلا في كلام الرب الرحمن الرحيم. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فكفرت بمحمد وهو أجل نعم ربهم تبارك وتعالى عليه، وكفروا بالوحي المعصوم بالقرآن المجيد، وكفروا بالرسالة وبالإيمان بالبعث والنشور بعد الموت والخروج من القبور للقيام بين يدي الرب الرحيم البصير من أجل الحساب على ما قدموا في الحياة، فكفروا بهذا كله، وكفروا بأنعم الله من نعمة الأمن والاطمئنان، ومن نعمة الرزق الرغد الوفير يأتيهم من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقد استشكل بعض من طمس الله رب العالمين على قلبه وعلى عين بصيرته هذا التعبير بهذه الصياغة، فقال: كيف هذا؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهل يكون للجوع من لباس؟ وكذا للخوف هل يكون؟ فقال من استشكل بين يدي: ويحك، هب هذا القرآن ليس من عند الله، أليس محمد من العرب العرباء؟ أليس هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله وسلم وبارك عليه؟ والتعبير بعد: لا يتأتى إلا في هذا القرآن المجيد، ولا يكون إلا من كلام ربنا الرحمن الرحيم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وجللها بذلك، حتى أكلوا العهن وأكلوا الجيف لما دعا عليهم رسول الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وكذا يفعل ربك، وهي سنته في كونه وخلقه في كل من كفر بأنعمه، فبدل سوءا من بعد حسن وكفرا من بعد إيمان، يأخذه العزيز الديان من أجل أن يعود إليه، فإن عاد كشف عنه ورفع، وإلا فلا يلومن ظالم إلا نفسه. فأذاقها الله لباس الجوع، فظلوا 7 سنوات يأكلون العهن وهو الصوف يجعلونه في الدماء، ويأكلون الجيف وأوراق الأشجار ولحاءها، حتى كان الواحد منهم ينظر فكأنما يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع بدعوة رسول الله، فجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأذاقهم لباس الجوع والخوف، فصاروا إلى الخوف من بعد الأمن لما تتبعتهم سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلاتهم وانتقالاتهم، وكانوا قبل آمنين لا يخافون، مطمئنين لا يهابون، مستقرين لا يفزعون. فبدلهم الله تبارك وتعالى بحال من بعد حال، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما هو بما قدمت أيديهم، وربك على كل شيء شهيد. فأذاقها، أي تلك القرية، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، حتى غزاهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ومعه كتائب الحق في عقر دارهم، ونزع ما في أيديهم بما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. فما آتى الله رب العالمين عبدا من نعمة فإنما هي محنة ومنة، فإن شكر وأدى حق الشكر لله فيها أمسكها الله عليه، وإن كفر بنعمة الله رب العالمين جحدا أو تصريفا في غير الوجه نزعها الله رب العالمين منه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، والتنكير هاهنا للتفخيم والتعظيم والتهويل، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. فمن كفر بنعمة الله سلب الله منه نعمته، وأذاقه سوء ما قدمت يداه وعاقبه دنيا. فإن فاء إلى الحق والهدى والرشاد رفع الله عنه البلاء، وإن استمر في غيه فلم يرعوي وسار على نهج فساده فلم يقف عند حد فله في الآخرة ما يستحق، والله عز وجل حكمه العدل وقوله الصدق وهو على كل شيء شهيد. فلا تصح مجتمعات البشر إلا بعبادة ذي القوى والقدر، وإلا باتباع خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه. فطوخ الأمان لكل مجتمع أن يكون موحدا متبعا، فإن فعل فهو في أمن واطمئنان وفي كفاية، بل في رغد يأتيه الرزق من كل مكان، وصرف الله عنه عاديات الأمور وكف عنه جميع الشرور، وجعل أهله في محبة وصدق ووئام، ونعمه الله رب العالمين بما يفيض عليهم من نعمة السلام. فإن جحدوا نعمة الله عليهم بدل الله حالهم من حال إلى حال، فإن فاءوا إليه كشف الضر عنهم ورفع الخزي عن ديارهم وأنفسهم، وإن لجوا في طغيانهم ففي الآخرة ما ينتظرهم، وما ربك بظلام للعبيد. هذا هو المحك الذي ينبغي أن تنظر إليه المجتمعات إن أرادت الفلاح والنجاح. والمجتمع المسلم الذي آمن بالله رب العالمين ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، هو أولى من تمسك بدين الله ظاهرا وباطنا، ومن عكف على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين وحال. لأن الله رب العالمين جعل السعادة في هذا وحده، وقد خلق الله رب العالمين الخلائق كلها، خلق السماوات والأرض، وذكر أنه لما خلقهن خاطبهن: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وبين الله رب العالمين أنه ما في الكون من شيء إلا وهو عابد لله رب العالمين، مسبح بحمد ربه، ساجد له. النجم والشجر يسجدان. النجم في أحد القولين هو النجم السماوي، فهو ساجد لله رب العالمين سجوده، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كالطير صافات في جو السماوات مسبحة بحمد ربها وحده، عابدة له، مطيعة له، لا تخرج عما جعلها له في الحياة. وكذلك ما من شيء في الكون إلا وهو مسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. فمن رحمته بكم أنه لا يسمعكم تسبيح ما تأكلون وما تشربون وما تزاولون وما تعالجون، لأنه لو فعل ذلك بكم ما ساغ لكم طعام، ولا تلذذتم بفراش، ولا طابت لكم حياة، فأخفى ذلك عنكم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكل ما في السماوات والأرض من شيء، من جماد وحيوان ونبات، ومن حشرات وطيور وأسماك في البحار والمحيطات سابحات، ما من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين. وقد ذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لا بمعنى أنهن قد رفضن ما عرض الله رب العالمين عليهن، وإنما أشفقن من أمانة التكليف، فهن مسخرات، ولم يردن أن يكون الأمر مبنيا على عقل يأخذ ويعطي، وعلى إرادة تقبل وتدبر، وإنما هن مسخرات فرضين بالتسخير للعلي الكبير. وأما الأمانة فلما عرضت على الإنسان حملها بظلمه وجهله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بظلمه وجهله. وكل ما يقع في الكون من إساءة، وكل ما يقع في الدنيا من ذنب، فهو بسبب الظلم أو بسبب الجهل أو بسببهما معا، إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما في السماوات والأرض من شيء عابد لله رب العالمين مسبح بحمده. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من شيء إلا وهو داع لمعلم الناس الخير. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ما من شيء من هذا كله إلا وهو داع لمعلم الناس الخير، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة نبي أحرق قرية من قرى النمل لأن نملة قرصت، فعاتبه ربه جل وعلا: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة كانت تسبح الله؟ فكل ما في السماوات والأرض من شيء عابد لله رب العالمين على النظام الذي جعله له رب العالمين. فانتظمت الحياة في جميع صورها إلا ما كان من الإنس والجن، إلا ما كان من الثقلين لما تحمل أمانة التكليف بفعل ولا تفعل وبالمشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا، فوقع الفساد في الأرض. وأما جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء من خلق الله رب العالمين فهو مربوب مسخر، وهو ماض على قانونه الذي جعله له ربه جل وعلا. قرية النمل في القصور كقرية النمل في أكناف القبور، هي هي من غير فارق كبير ولا صغير. ونظام المعيشة هو هو في خلايا النحل، في قنن الجبال، وفي المسارب في الأرض، في أغصان الأشجار. القانون واحد، وكل المخلوقات ملتزمة بما جعل الله لها من قانون، وهي السنة الكونية فيها لا تتخلف. والإنسان كذلك لا يصلح حاله إلا بمنهج ربه، ولا يدري منهج ربه إلا بوحي إلى رسله، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اختلفت صور الحياة، والنمل هو النمل سارح في ملك الله على قانونه بغريزته التي فطرها ربنا تبارك وتعالى فيه وفطره عليها. والطيور صافات في جو السماء، والوحوش في غاباتها ومساربها، والأسماك في أمواهها وبحارها، كل شيء ماض على قانونه وإن اختلفت صور الحياة. الطيور على الأفنان في القصور هي بعينها بقانونها على الأغصان في أكناف القبور، لا تختلف في غريزتها وفيما سخرها الله رب العالمين له. ولكن الإنسان يحتج بأن اختلاف صور الحياة وترقيها داع إلى مخالفة ما أمر الله به وغشيان ما نهى عنه وكذب. إنما المنهج المنهج لا يختلف ولا يتخلف، والذي شرعه هو الذي علم الإنسان وما يكون منه وما يفتح عليه به من تقدم مادي واستحواذ تقني، حتى يتملك ما يتملك من مقادات أزمة القوى في هذه الحياة. والإنسان هو الإنسان، ومنهج الله هو هو من غير ما تخلف ولا اختلاف. فحجة ضاحضة وشبهة فائلة، وعلى الإنسان أن يتمسك بدين ربه تبارك وتعالى حيثما كان. وهذا الوحي المعصوم إنما أنزله ربنا، والله عز وجل أعلم بما خلق، وهو سبحانه وتعالى له صفة العلم، والعلم انكشاف للرب جل وعلا، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فعلم ما يكون من أحوال الإنسان وما تستقر عليه أموره وما ينتهي إليه أمره، فجعل الوحي متناسقا متلائما متلاحما، فمن تمسك به اهتدى، ومن ضل عنه ضل وغوى. وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا القرآن المجيد، وأن يجعلنا من المتبعين للنبي الرشيد صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا ببعض أصول النعم من أجل أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها ليمسكها علينا ربنا ويزيدنا منها. فإن النعمة صيد والشكر قيد، فمن أنعم الله عليه بنعمة فلم يشكر الله عليها لم تلبث إلا أن تزول، ولا يلومن إلا نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر الله في القرآن المجيد من نعمة الأمن والأمان، ونعمة السكون والسكينة والاطمئنان، من سلام النفس، لأن الخوف مبدد للطاقات والقوى، والخائف المفزع لا يأتي منه شيء. والله تبارك وتعالى بما قدمت أيدي الناس يسلط بعضهم على بعض ويجعل بأسهم بينهم، كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة لم يستجب الله تبارك وتعالى له فيها، قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعضا. وهذا كله لا يخرج الناس من أسره ولا ينفكون من قبضته إلا بالإقبال على دين الله تبارك وتعالى، لأن الله الرحمن الرحيم هو خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه. وقد أنزل الله رب العالمين وحيا معصوما لا يبدل ولا يختلف ولا يتغير، لأن الله رب العالمين تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يستحفظ عليه أحدا، وإنما تولى هو سبحانه حفظه فلا يبدل ولا يغير، وحفظ المبين كما حفظ المبين، فحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما حفظ المبين وهو الوحي الأول المعصوم وهو القرآن المجيد. فالمنهج هو لا يتغير، منهج الله رب العالمين واحد واضح لا غبش فيه ولا غموض ولا التواء ولا خروج للدنيا بأسرها مما هي فيه من اضطراب إلا بالعودة إلى دين الرحيم الرحمن. أن زمام البشرية بقيادة القوة إذا كان في أيدي الوثنيين أو الكفار، فإن الكون مهدد بخراب ودمار. ولأن القوة إذا كانت في أيدي المسلمين، فإن الزمام الذي تقاد به هو الوحي المعصوم، ودين الله تبارك وتعالى هو الذي رشد الحياة ورقاها وجعل لها قيمة. فلولا دين الله تبارك وتعالى لكان الناس أسوأ من الأنعام والحيوانات، وما كان لأحد قيمة، لأن الشرف إنما صار شرفا بدين الله رب العالمين، والعرض صار عرضا بدين الله رب العالمين. فإذا تخلى الناس عن الدين فلا شرف ولا عرض ولا حفاظ ولا دماء، وإنما هم كالأنعام بل هم أضل. ولأن الملكية الخاصة محفوظة بسياج من الشرع في الكتاب والسنة، ولأن ترويع المسلم لا يجوز، فيأمن المرء في نفسه على نفسه لكي تنطلق ملكاته من أجل أن يكون مرشدا للحياة بمنهج الله. أما إذا خاف فالخوف أعظم شيء يصاب به المرء، لأنه إذا خاف تبددت الطاقات وتبعثرت القوات ولم يصر له حياة يمكن أن تسمى حياة، حتى في الحيوانات، كما مر في المثال الذي ضربه بعض علمائنا عليه الرحمة لما قال: إن الشاة إذا كسرت ذراعها فإنها لا تلبث إلا يسيرا حتى يلتئم كسرها ويجبر، ثم هي مقبلة على طعامها وعلفها وشرابها، مع ما وقع من الاختلال في الصحة، وأما ما يتعلق بالأمن فإذا زال زالت الحياة، فإذا ربطت بمقربة من ذئب لا يصل إليها ولكنها تراه وتسمعه إذا ما كشر عن أنيابه عاوية، وهي تعلم ما فيه من الضرام والشراسة والعرام، فإنها لا تقبل حينئذ لا على طعام ولا على شراب. دين الله تبارك وتعالى هو الذي رشد الحياة وجعل فيها السلام، فما عرفت الدنيا السلام على حقيقته في مجتمعاتها حتى جاء نبي السلام صلى الله عليه وآله وسلم فعلم الناس السلام، السلام النفسي والسلام العقلي والسلام الروحي. أمن الناس على حيواتهم، أمن الناس على أبشارهم، على أعراضهم، أمن الناس على أموالهم وعلى دورهم وديارهم، بل أمن الناس على ما تأتي به قرائحهم، فينسب كل فضل لمن أتى به، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أمن الناس وانطلقت الطاقات هادرة مائدة فوارة ثائرة، فحمل الأصحاب الحق إلى الدنيا كلها، ودان العالم القديم بدين الإسلام العظيم بقوة اليقين، بقوة الحب، لا بحب القوة ولا بتملك السيطرة، وإنما بقوة الإيمان وجلال اليقين. تحركوا في العالم كله ودعوا الناس إلى الحق والخير والهدى، ولم يظلموهم، وعرفوا جميعا رؤوسا وأذنابا، كبارا وصغارا، رؤساء ومرؤوسين، حقيقة هذا الدين، فامتثلوا بها وحققوها في الحياة واقعا، ودعوا الناس إليها راشدين. وقد يقول قائل إن هذا السلام الذي علمه العالم وعاشه إنما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلافة الراشدة، ثم وقع ما وقع. وقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يدحض هذه الشبهة وأن يفند هذه الفرية، لأنه لما وقع من الاختلاف ما وقع وتبدلت أحوال وصار الأمر ملكا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة، وعس أمير المؤمنين عمر أثناءها في بعض طرقات المدينة ليلا مع فتاه أسلم، فلما أعيا كما قال أسلم استند إلى جدار لدار من دور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فسمع امرأة تجادل ابنتها: أي بنية امزق اللبن بالماء. فقالت: يا أمتاه، ألم تسمعي عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: وما هي؟ قالت: قال رضي الله عنه إنه نهى عن خلط أي مزق اللبن بالماء. فقالت: يا بنية، وأين منا أمير المؤمنين وعيون أمير المؤمنين؟ فقالت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. قال: يا أسلم، علم الدار واعرف الباب. وانطلق، فلما أصبح دعا ولده فقال: يا بني، من كان منكم مريدا للزواج زوجته، ووالله لو كان بي حركة إلى النساء ما فاتتني. فأما عبد الله فقال: عندي زوجة. وأما غيره فقال، وقال عاصم: لا زوجة لي فزوجني، فزوجه إياها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فولدت له بنتا هي أم عاصم، تزوجها بعد عبد العزيز بن مروان، فأنجبت له عمر بن عبد العزيز. كانت الأيام قد اختلفت، وكانت السنون قد تبدلت، وكان الناس قد أصابهم شيء، وكان قد وقع بعض شيء من بعض ولاة بني أمية، وجاء عمر بن عبد العزيز أشج بني أمية، وهو الأشج من بني عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. من هذا الأشج؟ من ولدي يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا. فكان هو لما رمحه فرس فأصابه في في وجهه بشيء فكانت شدة في وجهه، فهو أشد بني أمية، وكان ما كان. فلما تملك عرف حقيقة الأمر ورده أولا، لأنه إنما أتى عهدا من سليمان بن عبد الملك، فما لم يرده رحمه الله رحمة واسعة وجمع أهل الحل والعقد لما جاءوه مبايعين وقال لهم قد رددت الأمر إليكم، فطلبوه قالوا جعلناه فيك، فبايعوه، وكانت بعد بيعة العامة. ثم كان أول ما أنكر عليه أنه خرج إلى جنازة بعد توليه الخلافة رحمة الله عليه، فقدمت له شبه وسادة ليجلس عليها عند القبور، فضربها برجله وزاحها بقدمه وجلس للناس على الأرض، لأنه علم أن الأمة استأجرت وأن الأجير لا ينبغي أن يترفع على مستأجره، وأنه إذا كان أجيرا عند الأمة فينبغي أن يلزم حده. وأصلح الله رب العالمين به في سنتين ما وقع قبل من الاختلال، حتى لم يبق في الأمة محتاجا، وحتى عين الخدم للعميان والزمنى، وكان مناديه ينادي الناكحين أي الراغبين في الزواج والمساكين والمحتاجين، فأغناهم وكفاهم، وأصلح الله رب العالمين حال الذئاب على الأغنام لما تولى بعدله رحمه الله رحمة واسعة. فشبهة خائبة أن يقال إنما حكم الإسلام بالعدل والحق والخير وذلك غير قابل لأن يقع في الدنيا بعد، كذب، بل يقع إذا عرف الناس حقيقة الدين وتمسكوا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأخلصوا لله العبادة وحده. يجعل الله رب العالمين لهم دنياهم كما ينبغي أن تكون الدنيا للبشر العابدين، كأنها جنة من الجنان في الأرض، فيها السكينة، فيها المحبة، فيها الطمأنينة. وهذا مثال مضروب، وهو ابن عبد العزيز رحمه الله في سنتين اثنتين رد الأمور كلها إلى نصابها في غير طويل مدة. لا نحتاج إلا إلى شيء واحد، أن نفهم الدين بحقيقته، وأن نلتزمه على طريقته، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نحن السادة المهذبون، وإذا نحن القادة المخلصون، فذلك كذلك ما تمسك الناس به حتى يقضي الله تبارك وتعالى بأمره، وربك على كل شيء شهيد. أسأل الله رب العالمين أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يسلم ويؤمن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم من على هذا البلد بالأمن والأمان والسكينة والهدوء والاطمئنان، واجعل رزقه رغدا يا رب العالمين، ومن بذلك على سائر أوطان المسلمين، إنك أنت الجواد الكريم الستير الحيي الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.